أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. يؤكد المصنف حفظه الله تعالى على أن العصمة هي مما يختاره الإنسان لنفسه وليس مجبرا عليه، ليس أمرا مضطرا إليه اضطرارا، وإلا ما كان فيها ميزة، بل الآخرون يكونون أفضل، لأنه الآخر تارة يترك المعصية وأخرى يتجدى بالمعصية. أما مثل هذه المنضدة ومثل هذا الكتاب، هذا لا يعصي، هذه ليست كرامة، وإنما الكرامة للإنسان الذي يكون مختارا ولا يعصي الله سبحانه وتعالى. إذن يختلف الحال بين العصمة من الذنوب وبين العصمة من الخطأ، النسيان، الجهل. في تلك الأمور يمكن أنه تكون بنحو بتدخل من الله سبحانه وتعالى، يعلمه ما يجهله يرفع الجهل، يذكره فيرفع السهو والنسيان، ولو من خلال مذكرات وسائل، هذا أمر أيسر من اليسير على الله سبحانه وتعالى. ولذا قال أنه لا يحصل الاشتباه بسبب بعض التعابير. التعبير بالعصمة، قال وربما أوهم خلاف ذلك أمران. الأول، التعبير بالعصمة التي هي بمعنى المنع لغة، وكأنه الله منعه، بل أكثر من ذلك تعبير بعصمهم الله، بل قد تنسب لله تعالى فيقال عصمه الله تعالى من المعاصي. وفي زيارة الجامعة الكبيرة، عصمكم الله من الزلل وآمنكم من الفتن. فهذا نسبتها إلى الله سبحانه وتعالى، وهي بمعنى المنع، قد يتوهم متوهم أنها إجبارية، لكن ليس المراد بها هنا المنع القسري، بل المراد تهيئة أسباب التوفيق، يوفقهم الله سبحانه وتعالى، يسددهم لأنهم يستحقون ذلك، لأنهم أهل لذلك، لاختيار الطاعة واجتناب المعصية على طول الخط وفي جميع الأوقات والأحوال. مثل كمال عقل الإنسان، كيف أنه عندما يكمل العقل فيه فسيتخذ القرار الصحيح، يطلعه على المعلومة الصحيحة فيتخذ القرار الصحيح، يحذره من أنه هناك خطر في هذا الطريق، فهو الشخص يتخذ القرار الصحيح بسبب تسديد الله سبحانه وتعالى له. طبعا الله سبحانه وتعالى هو خالق الكل، هو فوق الكل، والكل محتاج إليه، هذا أمر مسلم، ولكن ليست العصمة هنا بمعنى أنه يجبلهم على ذلك، يكونون مثل الجدار، لا، ليس هذا هو المقصود، يوفقهم لهذا الأمر، يهيئ لهم الأسباب. مثل كمال عقل الشخص وقوة شخصيته وصفاء نفسه وأعماله الصالحة التي تكون مدعاة للتوفيق، فيوفقه الله سبحانه وتعالى للخير. وكذلك وتذكير الله تعالى له وتسديده إياه، عندما الله سبحانه وتعالى وهو مطلع يطلع على هذا الشخص ويجده على هذا المستوى من التقوى، يزيده تقوى، يزيده ورع، بمعنى يهيئ له الأسباب ونحو ذلك. بالنتيجة هذه الخلاصة مما ينتهي بالآخرة لحسن اختيار الإنسان بنفسه، الإنسان هو المختار. وهذا نظير تهيئة الأسباب المذكورة لاختيار الطاعة واجتناب المعصية لعادي الناس. مثلا شخص يهيئ لابنه كل الأسباب التي تجعله يوفق في الدراسة، والابن أيضا من النوع القابل لهذا الأمر، ليس من النوع المعاند والرافض والذي لا يعرف قيمة الدراسة. الولد في نفسه مهيئ، الولد في نفسه عنده الاستعداد التام لتقبل هذه النعم، فتأتي النعم من والده، يهيئ له الجو المناسب، الظروف المناسبة، الطعام المناسب، الملابس المناسبة، الأساتذة المناسبين، كل شيء مهيئ، ولكن يبقى الطالب هو الذي يختار. نعم الأب وفق سدد بهذا المعنى من التوفيق باعتباره واسطة، فينسب للأب باعتبار أنه هيئ له الظروف، ولكن هذه التهيئة لا تخرج بهذا الطالب بهذا الابن عن كونه مختارين. نظير تهيئة الأسباب المذكورة لاختيار الطاعة واجتناب المعصية لعادي الناس في بعض الأوقات وفي بعض الحالات. نعم لا يستمر ذلك، يمكن الإنسان يوفق أن يذهب إلى الحج فترتفع روحه، ترقى نفسه، فيتجنب المعاصي بشكل أفضل، ثم بعد مدة قد يرجع للتدهور، بعد مدة يذهب إلى زيارة الأماكن المقدسة أيضا ترتفع روحه، وهكذا يمكن أنه يوفق في مقطع معين حسب استعداده وحسب ما يناسب ذاته، هذا أيضا ممكن، ولكن يبقى اختياره موجود. وبسبب كون المعصوم مختارا في تركه للمعصية كان أفضل من غيره، ولذا كان المعصوم أفضل من غيره، بل في أعلى مراتب الفضل والقرب من الله تعالى لاستقامته على الطاعة على طول الخط، ليس في مقطع، وترك المعصية دائما والتزامه بذلك بنحو يكشف عن أنه هو عند رقي، يكشف عن ارتفاع مستواه وعن شدة علاقته بالله تعالى وفنائه في الله، فيكون له الأفضلية من هذه الجهة. أما لو كان أصلا مثل المنضدة، مثل الآلة، مثل الماكنة، مثل الروبوت، هذا لا يكون فيه ميزة، ولو كان مقهورا في ذلك مجبورا عليه من دون إرادة ولا اختيار لما كان له في ذلك فضل ولا كان له في ذلك كرامة عند الله، بل لا طاعة ولا معصية، لأنه المجبور بهذا الشكل لا يقال له مطيع ولا يقال له عاصي، لأن الطاعة والمعصية فرع الاختيار، هي فرع للاختيار. أما المقهور على شيء لا يقال أطاع ولا يقال عصى، بل لا طاعة ولا معصية في حقه، كالآلات الصامتة، الكتاب، مثل المنضدة، الآلات لا يقال لها مطيعة ولا يقال لها عاصية لأنها غير مكلفة، المكلف هو ذلك المختار الذي يستطيع أن يختار لنفسه، ينتخب لنفسه، هو الذي مسيطر على حركاته وسكناته، صاحب إرادة، هذا يقال له كلف فأطاع، كلف فعصى. ولذا مثل السيارة لا يقال أطاعتني أو عصتني، إلا تعبير مجازي من باب التعابير الأدبية، أما في الواقع هي لا تطيع ولا تعصي، كالآلات الصامتة إذا حركت من أجل تحقيق ما يراد منها. هذا الأمر قد يوهم أنه القضية إجبارية، اللي هو كلمة العصمة ونسبتها إلى الله سبحانه وتعالى. الثاني، كثيرا ما يقال إن النبي واجب العصمة، فقد الشخص يتوهم من تعبير واجب العصمة أنه مفروض عليه تكوينا، بحيث لا يختار لنفسه، ليس هو الذي اختارها. تعبير الأول الذي أوجب أنه كلمة عصمة وأنه نسبتها إلى الله سبحانه وتعالى، الله عصمهم، قد توهم. التعبير الثاني هنا أنه واجب العصمة، فقد يقال أنه واجب العصمة بمعنى أنه مجبول على هذا، مخلوق بهذا الشكل. الأمر الثاني أنه كثيرا ما يعبر عن النبي أو الإمام بأنه واجب العصمة، حيث قد يتوهم أن وجوب العصمة بمعنى اللزوم، التكوين، بحيث لا يستطيع أن يخرج عنها، محبوس بها. بنحو لا يمكن التخلص منها. هذا لا يمكن التخلص، هذا أمر صار قسريا، المناسب لكون العصمة قسرية يعني غير اختيارية، ولكن هذا غير صحيح. المقصود من واجب العصمة شيء آخر. المقصود من واجب العصمة باختصار أن الله سبحانه وتعالى حكيم قادر يريد أن ينذر عباده وأن يهديهم إلى الصراط المستقيم. فأيهما أفضل، أن يرسل إليهم إنسانا كاملا معصوما أو يرسل إليهم إنسانا ناقصا؟ الأفضل طبعا يرسل إنسانا كاملا، فأرسل إنسانا كاملا. لابد أن يكون الإنسان المرسل من الله سبحانه وتعالى أن يكون في أعلى درجات الكمال. الله سبحانه وتعالى يختار لدينه هذا النموذج، هذا الشخص الكامل. هذا المقصود من لزوم العصمة. الله سبحانه وتعالى بحكمته واختياره وعلمه وإرادته النافذة لا يختار الإنسان الذي تارة يعصي وتارة يطيع، ويجعله حجة على الناس ويجعله قدوة للناس. لا يكون هذا قدوة ولا يكون حجة، لأنه قد يكون مخطئا، قد يكذب. فلا الحجية موجودة ولا القدوة والنموذج والأسوة موجود. فلماذا يرسله؟ الأفضل أن يرسل الكامل، مقتضى الحكمة هذا. ولأنه هذا مقتضى الحكمة يقال هذا واجب. لكن ليس المراد بالوجوب ذلك، بل كون ثبوت العصمة للشخص معلوما بالضرورة، لابد أن يكون هكذا بسبب تحقق لازمها وهو النبوة أو الإمامة. ما دام نبيا من الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون معصوما، لا يعقل أن الله سبحانه وتعالى يرسل شيء إنسانا شخصا أقل من ذلك، وكذا في الإمامة، بحيث لا مجال لاحتمال عدمها، لا يعقل أن يصدر هذا من الله سبحانه وتعالى. وتوضيح ذلك أنه بعد أن ثبت كما يأتي إن شاء الله تعالى بحكم العقل أنه يقبح على المولى الحكيم أن يجعل النبوة والإمامة في غير المعصوم، وهو حكيم عالم قادر، لماذا يبعث الإنسان الناقص الذي لا يصلح أن يكون قدوة ولا يصلح أن يكون حجة، لا في أفعاله ولا في أقواله؟ فليرسل الإنسان الكامل بحكم العقل أنه يقبح على الله تعالى أن يجعل النبوة والإمامة في غير المعصوم. فإذا جعل شخصا نبيا أو إماما نعرف بالضرورة أن هذا معصوم، لأنه قطعا لا يصدر غير ذلك من المولى الحكيم من الله سبحانه وتعالى. فلا بد بالضرورة أن يكون الشخص المذكور قد علم الله تعالى منه أنه لا يقارف ذنبه، يعني لا يرتكب، لا يقارف ذنبه، وأنه معصوم بالمعنى المتقدم، أنه يختار لنفسه عدم الذنب. لماذا الله تعالى يفعل ذلك؟ فإذا اختار إنسانا عرفنا أنه معصوم، لأنه لا يعقل أن المولى الحكيم يفعل المرجوح. لماذا يفعل المرجوح؟ لماذا يفعل الخطأ؟ هل هو غير قادر على فعل الصواب؟ حاشا وكلا. لا يعرف الصواب؟ حاشا وكلا. يعرف ولا يريد، يريد أن يضل الناس؟ أيضا حاشا وكلا. فالمولى سبحانه وتعالى قادر، يستطيع أن يختار من يريد، وحكيم بحيث لا يريد أن يضل الناس وإنما يريد أن يهدي الناس، وعالم يعرف الإنسان الناقص والإنسان التام، هذا ماذا يفعل، ذاك ماذا يفعل، يعرف صلاح الإنسان. فلماذا لا يفعله؟ قطعا يفعله، لا شك ولا شبه في ذلك، لامتناع صدور القبيح منه تعالى، تعالى شأنه، ومع علمه سبحانه بذلك فلا بد أن يتحقق، لأنه هو الأصلح وهو الأفضل، والله سبحانه وتعالى يختار الأفضل والأصلح، لاستحالة الخطأ عليه جل شأنه. لا يمكن أن يختار شخصا ثم يقول أنا اشتبهت، أنا أخطأت، كان ما ينبغي أن أرسل هذا الشخص، هذا غير ممكن مع الله سبحانه. وهذا لا ينافي كون العصمة من الذنوب هي أمر اختياري، ما العلاقة بالأمر الاختياري؟ الله تعالى يختار إنسانا لا يعصي، هو بنفسه لا يعصي، يسدده نعم، يوفقه نعم، يهديه نعم، يعينه نعم، يذكره باستمرار نعم، لا بأس في ذلك، ولكن هو لا يعصي، هذا الإنسان لا يعصي. وهذا لا ينافي كون المعصية من الذنوب فيه، في هذا الإنسان الذي اختاره الله سبحانه وتعالى حجة على الناس، يكون اختيار الشخص من نفسه، هي هذه العصمة، كون العصمة من الذنوب بسبب اختيار الشخص نفسه، هو يختار بذاته، يختار الطاعة، اختيار للطاعة، ومجانبة بعد المجانبة البعد ومجانبة المعصية. بل لا تكون العصمة إلا بهذا الشكل، معنى العصمة أنها اختيارية، إذ مع الإجبار لا طاعة ولا معصية كما تقدم، فلا يقال عصمة. فالمقام نظير ما لو رشح الثقة العارف شخصا لأن يكون إماما في الصلاة، في صلاة الجماعة، يقول هذا الشخص أنا أعرفه جيدا وهو إنسان مستقيم فيقدمه للصلاة. هذا ما يعني أن ذاك الإنسان مجبور على العدالة، ما مجبور على العدالة، ولكن الإنسان العاقل إذا كان عنده شخص على مستوى من العدالة وشخص فاسق، أيهما يختار لإمام الجماعة؟ طبعا يختار هذا العادل لإمام الجماعة. لماذا يختار الفاسق؟ هذا خلاف الحكمة، هذا خلاف الحكمة من الإنسان العادي، فكيف ننسب هذا الأمر إلى الله؟ لا يمكن ذلك. فإنه يعلم بذلك أن الشخص المرشح للإمامة، هذا الذي أرسله، يعلم أن هذا المرسل عادل بنظر هذا الثقة العارف الذي رشحه، من دون أن ينافي هذا الأمر، هذا الترشيح وهذا الاختيار، لا ينافي أن هذا الإنسان بنفسه الإمام الذي قدم أنه مختار للعدالة، من دون أن ينافي ذلك كون عدالة ذلك الإنسان بسبب اختياره هو للطاعة ومجانبته هو للمعصية. اختير، نعم اختير، ولكن يبقى بإرادته يفعل الخير ويترك الشر، من دون أن يكون مجبورا عليهما. نعم، باعتبار هذا اختيار من قبل إنسان، يمكن أن يخطئ ويصيب، غاية الأمر أن الخطأ على الثقة، يعني هذا الثقة يمكن أن يخطأ، احتمال الخطأ بالنسبة إليه ممكنون، غاية الأمر أن الخطأ على الثقة العارف الذي رشح الشخص للإمامة فصراحة ممكن، بعد ذلك يتبين أن هذا الذي رشحوه لم يكن مؤهلا فيعتذر، هذا يقول والله أنا أخطأت في اختياري له، أو كنت غافلا، أو كنت جاهلا، ما كنت أدري أنه بهذا الشكل، بينما الله سبحانه وتعالى لا عنده جهل، لا عنده غفلة، لا عنده نسيان. والخطأ على الله تعالى في اختيار من هو أهل للنبوة أو الإمامة محال ممتنع عقلا، فتكون العصمة ثابتة ما دام اختاره، فلا بد أن يكون هذا هو الأفضل على الإطلاق، هو الأعلى على الإطلاق، هو المعصوم، فتكون عصمة النبي والإمام معلومة بالضرورة بسبب الاختيار، اختاره الله، فنعلم نستكشف قطعا إذن هو معصوم، نحمل عليه العصمة، ننسب إليه العصمة، نقول إنه معصوم، قد علمنا عصمته. كيف علمنا عصمته؟ لأنه اختيار المولى الحكيم العليم. فتكون عصمة النبي وعصمة الإمام معلومة بالضرورة العقلية، هذا معنى واجبة، أنه ما دام أن المولى قد اختاره إذن هو معصومون بسبب ذلك، وهذا هو معنى العصمة، وهو معنى وجوب العصمة. وليس المقصود من وجوبها أن الله سبحانه وتعالى قد جبلهم على هذا الشكل بحيث لا يستطيعون الخروج عنه. المقام الثاني إن شاء الله في الدليل على العصمة يأتي بإذن الله سبحانه وتعالى وتوفيقه في الحصة اللاحقة، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.